بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 15 من كتاب الصلاة في باب أبواب صفة الصلاة من الأفنان الندية. شرح شيخنا زيد بن محمد بن هادي، مدخل أبواب صفة الصلاة، باب افتتاح الصلاة والعمل في القيام. قال: وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله، الشيخ حافظ رحمه الله: وجاء في البسملة الإسرار، كذاك بالجهر أتت أخبار. قال شيخنا زيد رحمه الله: وقد أشار الناظم إلى المواضع التي يستحب فيها الجهر بالقراءة على العموم، سواء كانت الفاتحة فقط أو معها غيرها من القرآن، وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا. فقال: والجهر للإمام والمنفرد في أولي المغرب والعشاء والفجر والجمعة لاستسقاء عيد. والمعنى أن المصلي يستحب له أن يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والركعتين الأوليين من العشاء وفي فريضة الفجر وصلاة الجمعة وكذا صلاة الاستسقاء والعيدين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالقراءة في ذلك كله، وكان يقرأ بالفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم طوال حياته المباركة، وبعده خلفاؤه الراشدون، على ذلك سلف الأمة الإسلامية وخلفها، لا نعلم خلافا في ذلك بينهم. قوله: وفي الكسوف خلف جاري، أي واختلف العلماء في الكسوف أيجهر فيها بالقراءة أم لا، على أربعة أقوال. القول الأول أنه يجهر بالقراءة مطلقا في كسوف الشمس والقمر، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات أي ركوعات في ركعتين، وأربع سجدات أي في ركعتين أيضا. والحديث وإن كان واردا في كسوف الشمس إلا أن القمر مثله، لجمعه صلى الله عليه وسلم بينهما في الحكم، حيث قال: فإذا رأيتمهما، أي كسوف الشمس والقمر، فصلوا وادعوا، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة، وهو الراجح. القول الثاني: يسر مطلقا أي بالقراءة، لحديث ابن عباس في صلاة الكسوف، لحديث ابن عباس الذي وصف فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقال: قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. وهو محتمل لأن يكون بعيدا ابن عباس فلم يسمع الجهر بالقراءة، كما يحتمل الإسرار أي في صلاة الكسوف. القول الثالث: التخير بين الجهر والإسرار أي في صلاة الكسوف. القول الرابع: التفصيل، وهو الجهر في خسوف القمر والإسرار في كسوف الشمس، لأن الغالب أن صلاة الليل تكون جهرية وصلاة النهار تكون سرية. ثم قال شيخنا زيد رحمه الله: وذلك عملا بحديث ابن عباس وقياسا على الصلوات الخمس. والقول الأول وهو الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف الخسوف، والقول الأول أرجح وأنهض، فهو أولى بالعمل أي العمل به، والله أعلم. كان شيخ أحمد النجم رحمه الله يصلي الكسوف في كسوف الشمس جهرا، يعني في صلاة الظهر، أحيانا يكون في وقت الظهر أو في النهار فيحصل الكسوف فيجهر بالقراءة رحمه الله. وقوله: وفي صلاة الليل بالخيار، أي أن المجتهد بالليل مخير في القراءة بين الجهر والإسرار، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وذلك لأنها نافلة ويستسمح فيها ما لا يستسمح في غيرها أي من الفرائض. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كل ذلك كان يفعل، أي الجهر والإسرار. ربما أسر، قالت عائشة رضي الله عنها، ربما أسر وربما جهر، أي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. قلت، يقول شيخنا زيد رحمه الله: فالتخيير مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم للأمرين، أي بالجهر والإسرار، غير أنه ورد ما يدل على أن التوسط بين الجهر والإسرار أفضل. قد جاء عن قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض صوتك في القراءة. فقال إني أسمعت من ناجيت. قال ارفع قليلا أي ارفع صوتك بالقراءة. وقال لعمر مررت بك وأنت تقرأ أو ترفع صوتك بالقراءة. قال إني أوقظ الوسنان أي النائمين الذين لم يستغرقوا في النوم. والوسن هو النوم وهو أول النوم ويقاس عليه النعاس. وقال إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. قال اخفض قليلا أي بصوتك في القراءة في صلاة الليل. تنبيه إذا لم يحسن المسلم فاتحة الكتاب، يعني كبعض عوام الناس الذين لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يستطيعون الحفظ، إذا لم يحسن المسلم فاتحة الكتاب فماذا يصنع؟ يقول شيخنا زيد رحمه الله، والجواب إذا كان يحفظ غيرها من القرآن فليقرأ بقدرها منه، أي أن آيات الفاتحة 7 آيات فيقرأ 7 آيات مثلها 7 آيات من غير الفاتحة، ولو لم يحفظ إلا آية واحدة أي من القرآن كررها بقدر الفاتحة أي 7 آيات، ويؤمر يعني كرر 7 مرات، ويؤمر بتعلم أم القرآن أي هذا العام يؤمر بتعلم سورة الفاتحة فورا إن لم يكن لديه مانع يعذر به شرعا. فإن كان لا يحفظ شيئا من القرآن البتة لزمه وأجزاه قول، يعني يأتي بالذكر إذا لم يحفظ شيئا من القرآن لا فاتحة ولا غيره فإنه يأتي بالأذكار الشرعية. وأجزاه قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من تيسير الشرع الإسلامية. واتقوا الله ما استطعت. مثل حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وغير ذي يقرأ فيها سرا والمقتدي في كلها أسر. وعنه ختمها بجهر فجهر بلفظ آمين لنص الخبر. وعند ختمها بجهر فجهر بلفظ آمين لنص الخبر. وليجهر المأموم كالإمام به لنص سيد الأنام. يقول شيخنا زيد رحمه الله قوله وغير ذي يقرأ فيها سرا أي وغير أولي المغرب وأولي العشاء، يعني الركعة الأولى والثانية من المغرب والركعة الثانية الأولى والثانية من العشاء، وصلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء وصلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الليل يقرأ فيها سرا، وذلك يعني في الركعة الثالثة من المغرب والركعة الثالثة والرابعة من العشاء يقرأ سرا، وأما في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والفجر والجمعة لأنها ركعتين فقط والاستسقاء ولصلاة العيد وصلاة الكسف وصلاة الليل فيقرأها جهرا. يقول وذلك كالركعة الأخيرة من المغرب والأخرين من العشاء وصلاة الظهر وصلاة الظهر وسائر النوافل بالنهار يستوي في ذلك الإمام والمنفرد من الذكور. وعلى هذا عمل الأمة الإسلامية سلفا وخالفا اقتداء بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. قوله والمقتدي في كلها أسر أي إن المأموم يجب أن تكون قراءته سرا في صلاته في صلاة جهرية أو سرية. بهذا جاءت النصوص التي وصفت فيها صلاة كل من المأموم والمنفرد في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قوله وعند ختمها بجهر فاجهري بلفظ آمين لنص الخبر، أي وعند ختم المصلي قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليلية كانت أو نهارية أو فريضة أو نافلة عليه أن يجهر بلفظ آمين والتي معناها اللهم استجب، عملا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من النصوص. قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، في رواية حتى يسمعه أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد، أي من جهر المصلين بها. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال أمين ومد بها صوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وعن ابن عباس بلفظ ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين، أي بعد قراءة الفاتحة. وهذه النصوص تدل على مشروعية الجهر بلفظ آمين لكل من الإمام والمأموم والمنفرد على السواء، كما تدل على سنية مد الصوت به والإكثار منه. وإذا فلا يلتفت إلى مخالفة من خالف بذلك بتركه للتأمين بعد قراءة الإمام للفاتحة، لأنه لم يستند في مخالفته هذه السنة إلى دليل صحيح منقول ولا إلى تعليل مستنبط مقبول، وهذا ما عليه الشيعة غالبا لا يؤمنون بعد قراءة الإمام للفاتحة. ثم قال الشيخ زيد رحمه الله وجاء في البسملة الإسرار كذاك بالجهر أتت أخباره، وقد أسرها النبي وقد جهر بها، وكل قد روى لما حضر، وأنس قد شاهد الحالين ثم رواهما مفصلين. قال شيخنا زيد رحمه الله قوله وجاء في البسملة الإسرار، أي وورد في السنة الصحيحة الصريحة الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية، وذلك في نصوص كثيرة منها. ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي جهرا. وفي لفظ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وعلى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني محدث، أي الجهر بالبسملة أمر مبتدى يعني إياك والحدث. قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه في الإسلام يعني منه. قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقولها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. فهذه النصوص وما في معناها تدل على مشروعية الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم وعند الجهر بها وعدم الجهر بها. وقد روي الإسرار بها عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وغيرهم كثير. وقال بذلك سفيان الثوري وحماد بن زيد والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإبراهيم النخعي وبالغ إبراهيم النخعي، فقال الجهر بها بدعة، أي بالبسملة. قوله كذاك الجهر أتت أخبار، أي كما وردت نصوص وأخبار في الإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية فقد أتت نصوص ثابتة وأخبار مروية في الجهر فيما يجهر فيه من الصلاة. ومنها ما جاء عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأمي القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال أمين فقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس في الاثنتين أي في الركعتين الأولي قال الله أكبر لما سلم قال والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها من أدلة الجهر بالبسملة ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ومنها ما جاء عن أنس رضي الله عنه بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه النصوص الأربعة وما في معناها فيها دليل صريح على مشروعية الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة وفي غيرها في الصلاة الجهرية. ممن قال بذلك من الصحابة أبي بن كعب وأنس بن مالك وأبو سعيد وشداد بن أوس ومعاوية بن أبي سفيان والحسين بن علي وغيرهم كثير. ومن التابعين قال بذلك عدد كثير منهم سعيد بن المسيب وطاووس بن كيسان وعطاء بن يسار ومجاهد. وممن بعدهم من التابعين تابع التابعين عبيد الله العمري والحسن بن زيد وزيد بن علي وغيرهم كثير. من الأئمة الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم جميعا ورحمهم برحمته. قلت يقول شيخنا زيد رحمه الله قلت وبعد النظر في أدلة الفريقين يظهر ويتبين للقارئ الحريص على معرفة الحق والإنكار له والعمل به أن كل من الإصرار بالبسملة والجهر بها مشروع إلا أن الإصرار أكثر ولكن لا تنفي كثرته مشروعية الجهر أو التقليل من شأنه. ورحم الله ابن القيم إذ قال في زاد المعاد ما نصه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها. وهذا رأي شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله أيضا. ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرا وسفرا ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في العصور الفاضلة. انتهى محل الغرض من كلامه رحمه الله. وكما تقدم ذكرت لكم شيخنا الشيخ زيد رحمه الله لما كان يصلي كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم في المغرب والعشاء والفجر ثم بعد ذلك يجهر بالفاتحة يعني لا يخفي قراءة البسملة بل يظهرها ثم يجهر بقراءة الفاتحة بصوت أعلى. وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كان يسر كثيرا في البسملة ولكن أحيانا يذكرها في الجهرية. قوله وقد أسرها النبي وقد جهر بها وكل قد روى لما حضر إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسرار بها والجهر. روى ذلك عنه أصحابه ومنهم من حضر أحاديث الإسرار فرواها كذلك ومنهم من حضر أحاديث الجهر والإسرار فروى الجميع. وإلى هذا المعنى أشار النظم بقوله وأنس قشاد الحالين أي الجهر والإسرار بالبسملة ثم رواهما مفصلين أي أن أنس بن مالك رضي الله عنه حضر وشهد أحاديث الإسرار بالبسملة وأحاديث الجهر بها فرواه كما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من حضر أحاديث الجهر فرواه كلما كما مر بك ذلك قريبا. ولذا فإن كل واحد من الفريقين يستدل بما رواه أنس في الجهر والإسرار. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله في السبل السوية وسورتين بعدها في الفجر والأوليين من سواها فدري وعند آي الوعد قف واسأل وفي آي الوعيد عذ مع التخوف وراعي في التطوير والتقصير طاقة مأموم بلا تنفير. قال شيخنا زيد رحمه الله قوله وسورتين بعدها في الفجر أي وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السورتين بعد فاتحة الكتاب في صلاة الفجر وللنبي صلى الله عليه وسلم فيها حالات فتارة يطيلها أي القراءة في صلاة الفجر وتارة يخففها وتارة يتوسط فيها. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالستين إلى المئة أي بالستين آية إلى مئة آية. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم وثبت أنه صلى فيها أي في الفجر بسورة معينة، وصلها بقاف، وصلها بالروم، وصلها بإذا الشمس كورت، وصلها بإذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين أي في الأولى والثانية، وصلها بالمعوذتين أي الأولى الفلق والثانية الناس وهو في سفر، وصلها بالمعوذتين وهو في سفر، يعني كأنه يقصد والله أعلم الزلزلة ويقصد المعوذتين وذلك لاتصالهما، وصلها بقد أفلح المؤمنون حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الأولى فأخذته السعلة كحة فركع، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم السيدة، وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر على الدوام أي في يوم الجمعة وصلاة الفجر، وذلك لما اشتملت عليه هاتان السورتان السيدة والإنسان من ذكر المبدأ والمعاد وذكر الجنة ووصفها ووصفة أهلها وذكر النار ووصفها ووصف أهلها عاذنا الله منها، كما اشتملتا أي سورة الإنسان والسيدة على ذكر ما يقع في يوم القيامة من الشدائد والأهوال والجزاء على الأعمال، قوله والأوليين من سواهما فدري أي وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد فاتحة الكتاب شيء من القرآن من سوره الكريمة وآياته العظيمة، فأما الظهر فكان يقرأ في الأوليين منها بفاتحة الكتاب وسورتين بعدها يطيل في الأولى أكثر من الثانية، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لقد كان صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع أي مقبرة البقيع فيقضي حاجته يعني من الدعاء للميت مثلا، ثم أوري قضاء يعني حاجة البول الغائطة ونحو ذلك، ثم يتوضأ ثم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها أي الركعة الأولى من الظهر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها بقدر ألف لام ميم السيدة، وتارة يسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وتارة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، وأما العصر فعلى النصف من قراءة الظهر، يعني إذا كان يقرأ في الركعة الأولى في الظهر 30 آية فالعصر يقرأ في الركعة الأولى 15 آية، وأما العصر فعلى نصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا كسرت، يعني إذا طال مثلا في الركعة الأولى قرأ في الركعة الأولى 10 آيات في الظهر فإنه يقرأ 5 آيات في الركعة الأولى من العصر، وأما العصر فعلى نصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا كسرت، وقد ثبت أنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر، وقد يزيد عليها كما علمت من حديث أبي سعيد السابق، يعني يقرأ أحيانا في الركعة الثالثة والرابعة من السور أحيانا كما جاء في حديث، لكن لم يسعفني الوقت حتى أتي بالنص، وعلى ذلك دل كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر أحيانا وأحيانا، يعني استدل بحديث، وعلى ذلك دل حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب الفاتحة ويسمعنا الآية أحيانا أي الآية من الفاتحة، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، كما يدل على جواز الزيادة على الفاتحة في الأخريين من الظهر والعصر، ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، في الأخرين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك، قوله وعند آية الوعد قف واسأل وفي آية الوعيد عذ مع التخوف، أي أنه يشرع لكل من قرأ القرآن في الصلاة أو خارجها إذا مر أثناء قراءته بآية وعد أن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم، وإذا مر بآية وعيد سن له الاستعاذة بالله الكريم من عذاب الجحيم، وكذا إذا مر بآية أو آيات من آيات التنزيه لله والتعظيم لجلاله، نزه الله وعظمه عما لا يليق به سبحانه قائلا مثلا تعالى الله عن ذلك، أو تبارك الله رب العالمين، أو تنزه عن ذلك وتقدس، ونحو ذلك بحسب المناسبات. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا أي متمهلا، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قلت وفعله صلى الله عليه وسلم أي من الاستعاذة من شيء مما تخافه من النار ونحو ذلك، أو سؤال الله تعالى شيء من أمور الخير والرحمة في الصلاة. قلت وفعله صلى الله عليه وسلم تشريع عام لأمته، فمن قرأ القرآن في فريضة أو نافلة إماما أو مأموما أو منفردا في صلاة ليل أو نهار فإنه يشرع له السؤال عند آيات الرحمة والوعد الكريم، والاستعاذة عند آيات الوعيد، وكذا التسبيح عند آيات التنزيه لله عز وجل، كما يقول تبارك وتعالى: تبارك الله رب العالمين، أو جل ذكره. وهكذا الحال إذا قرأ القرآن خارج الصلاة على أي حال من الأحوال، والمسألة تحتاج إلى بحث، هل هذا خاص بالنافلة كقيام الليل، أو أنه يعم الفريضة والنافلة، هذا أيضا يحتاج إلى بحث. قوله: وراعي في التطويل والتقصير طاقة مأموم بلا تنفير، أي أنه يجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين ويخفف الصلاة بها امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والمريضة، فإذا صلى وحده فليصلي كيفما شاء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز أي أخففها، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه شفقتها على ابنها، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني لا تأخر في صلاة الغداء الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليتجوز أي يخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. فكل هذه النصوص ونحوها تدل على وجوب التخفيف مع التمام لجميع الهيئات المشروعة في الصلاة، ولا يرد به قطعا سرقة الصلاة والإخلال بها كحال الصوفية الذين يسرعون في صلاة والعياذ بالله، ولا تستطيع معهم التسبيح ولا القراءة ولا فعل غيرها مما يجب في الصلاة. فكل هذه النصوص والنحوية تدل على وجوب التخفيف مع التمام لجميع الهيئات المشروعة في الصلاة، ولا يراد به قطعا سرقة الصلاة والإخلال بها وعدم إقامة الصلب فيها، فهذا بخس للصلاة وليس تخفيفا مشروعا. فليحذر المسلمون والمسلمات من سوء الفهم لمدلول النصوص الصريحة على المعاني الصحيحة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله في السبل السوية: وسكتة قبل القراءة جعلي وبين آمين وسورة تلي، وبعدها قبل الركوع فافصلي بسكتة سنة خير الرسل، ولينصت المأموم وليستمع قراءة الإمام فاحفظه وعي. قوله: وسكتة قبل القراءة جعلي، أي إن من السنة المشروعة في الصلاة السكتة في الصلاة الجهرية قبل الشروع في قراءة الفاتحة، وكأنه يشير إلى دعاء الاستفتاح في هذا الوقت. وهذه السكتة في هذا الموضع دل عليها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل القراءة. قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قوله: وبين آمين وسورة تلي، أي سكتة أي والموضع الثاني من المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت فيها في صلاته الجهرية بعد قوله آمين، وبين السورة التي يشرع أن تقرأ في الجهرية جهرا بعد الفاتحة، وهذه السكتة لم يحفظ فيها ذكر معين. عندما يسكت الإمام يقرأ المأموم الفاتحة في هذه السكتة، ولكن لا يستحب له أن يأتي المأموم بذكر في هذا الوقت غير القراءة التي بعد الفاتحة. وهذه السكتة لم يحفظ فيها ذكر معين التزمه الإمام كغيرها من المواضع، وقد يكون فيها ذكر الله، فقد يكون فيها ذكر الله وقد لا يكون، غير أن المأموم يتمكن من قراءة الفاتحة التي تعتبر ركنا من أركان الصلاة، ثم بعد ذلك يستمع وينصت لقراءة إمامه امتثالا لأمر الله القائل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ أي الإمام فأنصتوا، أي لقراءته. وسيأتي دليل هذه المسألة، مسألة أنه بعد الآمين يسكت الإمام دليلا حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة لحديث: وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإنه يسكت. وسيأتي هذا قوله: وبعدها قبل الركوع فافصل بسكتة، أي وبعد قراءة السورة أو الآيات بعد الفاتحة بالجهرية تشرع، وهذه السكتة الثالثة بالصلاة تشرع سكتة ليتراد نفس القارئ. وهذه السكتة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران بن الحسين، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أن سمرة بن جندب قد حفظ هذه السكتات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسكتة الأولى التي بعد التكبير، والسكتة الثانية التي قبل الركوع. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل بصلاته، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد: وإذا قرأ غير المغضوب عليه ولا الضالين. وهذا دليل السكتة الثالثة بعد قول آمين، وإن كان الحديث فيه ضعف، حديث أخرجه ابن ماجه رحمه الله في سننه، وضعف الحديث الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه برقم 844، لعل غير من أهل الحديث صح هذا الحديث. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الناظم، وهذا معنى قول الناظم: سنة خير الرسل أي محمد صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن السكتات المشروعة للإمام ومثله المنفرد في الصلاة الجهرية ثلاث: أولا عند افتتاح الصلاة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، ثانيا بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة والجهر بآمين، ثالثا بعد الانتهاء من قراءة السورة التي بعد الفاتحة وقبل الركوع ليتراد إلى القارئ نفسه. قد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاثة الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق عملا بتلك الحديث التي صرح فيها بمشروعيتها، وكري أصحاب الرأي ومالك هذه السكتات. قلت: يقول شيخ زيد رحمه الله: ولا وجه لتلك الكراهية ولا مبرر لها، لا دليل عليها، والأدلة قائمة على مشروعيتها أي سكتات كما تقدم. ولعل أصحاب الرأي هم الحنفية ومالك لم تبلغهم تلك النصوص الوارد في هذه السكتات، والله يغفر لنا ولهم. وأخيرا قال الشيخ حافظ رحمه الله: ولينصت المأموم وليستمع قراءة الإمام فاحفظه وعي، أي أنه يجب على المأموم أن ينصت ويستمع لقراءة إمامه في الصلاة الجارية ما دام يسمعه، ولا يجوز له أن يقرأ خلفه شيئا وهو يجهر بالقراءة إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا هو الحكم الذي يجب أن يفهم ويحفظ في هذه المسألة، وينبغي التنبه له والعمل بمقتضاه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن أبي موسى رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، أي فيما دعوتم به. والشاهد فيه: وإذا قرأ فأنصتوا، أي إنه يقتضي وجوب الإنصات عند قراءة الإمام في الصلاة الجهرية، ولا تجوز القراءة معه إلا بأم الكتاب لاعتبارها ركنا من أركان الصلاة على كل مصل ذكر أو أنثى، حرا أو عبدا، إماما أو مأموما أو مفردا كما تقدم بيانه. ولعل من الأخطاء أيها الإخوة ما يفعله بعض المأمومين الذين يحملون معهم مصاحف خلف الإمام في صلاة التراويح وصلاة القيام، فيقرؤون مع الإمام، الإمام يقرأ وهم يقرؤون، ولعل هذا يعني يخالف النصوص الآمرة بالإنصات لقراءة الإمام هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 15 من كتاب الصلاة في باب أبواب صفة الصلاة من الأفنان الندية، شرح شيخنا زيد بن محمد بن هادي، مدخل أبواب صفة الصلاة، باب افتتاح الصلاة والعمل في القيام. قال: وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله الشيخ حافظ رحمه الله: وجاء في البسملة الإسرار، كذاك بالجهر أتت أخبار. قال شيخنا زيد رحمه الله: وقد أشار الناظم إلى المواضع التي يستحب فيها الجهر بالقراءة على العموم، سواء كانت الفاتحة فقط أو معها غيرها من القرآن، وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا. فقال: والجهر للإمام والمنفرد في أولي مغرب والعشاء والفجر والجمعة لاستسقاء عيد. والمعنى أن المصلي يستحب له أن يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من المغرب والركعتين الأوليين من العشاء وفي فريضة الفجر وصلاة الجمعة وكذا صلاة الاستسقاء والعيدين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالقراءة في ذلك كله، فكان يقرأ بالفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم طوال حياته المباركة، وبعده خلفاؤه الراشدون، على ذلك سلف الأمة الإسلامية وخلفها، لا نعلم خلافا في ذلك بينهم. قوله: وفي الكسوف خلف جاري، أي واختلف العلماء في الكسوف أيجهر فيها بالقراءة أم لا، على أربعة أقوال. القول الأول أنه يجهر بالقراءة مطلقا في كسوف الشمس والقمر، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات أي ركوعات في ركعتين، وأربع سجدات أي في ركعتين أيضا. والحديث وإن كان واردا في كسوف الشمس إلا أن القمر مثله، لجمعه صلى الله عليه وسلم بينهما في الحكم، حيث قال: فإذا رأيتمهما، أي كسوف الشمس والقمر، فصلوا وادعوا، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن خزيمة، وهو الراجح. القول الثاني: يسر مطلقا أي بالقراءة، لحديث ابن عباس في صلاة الكسوف، لحديث ابن عباس الذي وصف فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فقال: قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. وهو محتمل لأن يكون بعيدا ابن عباس فلم يسمع الجهر بالقراءة، كما يحتمل الإسرار أي في صلاة الكسوف. القول الثالث: التخير بين الجهر والإسرار أي في صلاة الكسوف. القول الرابع: التفصيل، وهو الجهر في خسوف القمر والإسرار في كسوف الشمس، لأن الغالب أن صلاة الليل تكون جهرية وصلاة النهار تكون سرية. ثم قال شيخنا زيد رحمه الله: وذلك عملا بحديث ابن عباس وقياسا على الصلوات الخمس. والقول الأول وهو الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف الخسوف، والقول الأول أرجح وأنهض، فهو أولى بالعمل أي العمل به، والله أعلم. كان شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله يصلي الكسوف في كسوف الشمس جهرا، يعني في صلاة الظهر، أحيانا يكون في وقت الظهر أو في النهار فيحصل الكسوف فيجهر بالقراءة رحمه الله. وقوله: وفي صلاة الليل بالخيار، أي أن المجتهد بالليل مخير في القراءة بين الجهر والإسرار، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وذلك لأنها نافلة ويستسمح فيها ما لا يستسمح في غيرها، أي من الفرائض. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كل ذلك كان يفعل، أي الجهر والإسرار. ربما أسر، قالت عائشة رضي الله عنها، ربما أسر وربما جهر، أي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. قلت، يقول شيخنا زيد رحمه الله، فالتخيير مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم للأمرين، أي بالجهر والإسرار، غير أنه ورد ما يدل على أن التوسط بين الجهر والإسرار أفضل. قد جاء عن قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض صوتك في القراءة، فقال إني أسمعت من ناجيت، قال ارفع قليلا، أي ارفع صوتك بالقراءة. وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ أو ترفع صوتك بالقراءة، قال إني أوقظ الوسنان، أي النائمين الذين لم يستغرقوا في النوم. والوسن هو النوم، هو أول النوم، ويقاس عليه النعاس. وقال إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، قال اخفض قليلا، أي بصوتك في القراءة في صلاة الليل. تنبيه: إذا لم يحسن المسلم فاتحة الكتاب، يعني كبعض عوام الناس الذين لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يستطيعون الحفظ، إذا لم يحسن المسلم فاتحة الكتاب فماذا يصنع؟ يقول شيخنا زيد رحمه الله: والجواب إذا كان يحفظ غيرها من القرآن فليقرأ بقدرها منه، أي أن آيات الفاتحة 7 آيات، فيقرأ 7 آيات مثلها 7 آيات من غير الفاتحة، ولو لم يحفظ إلا آية واحدة أي من القرآن كررها بقدر الفاتحة، أي 7 آيات، ويؤمر يكرر 7 مرات، ويؤمر بتعلم أم القرآن، أي هذا العام يؤمر بتعلم سورة الفاتحة فورا إن لم يكن لديه مانع يعذر به شرعا. فإن كان لا يحفظ شيئا من القرآن البتة لزمه وأجزاه قول، يعني يأتي بالذكر، إذا لم يحفظ شيئا من القرآن لا فاتحة ولا غيره، فإنه يأتي بالأذكار الشرعية. وأجزاه قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني منه. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من تيسير الشرع الإسلامية. فاتقوا الله ما استطعتم. مثل حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وغير ذي يقرأ فيها سرا والمقتدي في كلها أسر، وعنه ختمها بجهر فجهر بلفظ آمين لنص الخبر، وعند ختمها بجهر فجهر بلفظ آمين لنص الخبر، وليجهر المأموم كالإمام به لنص سيد الأنام. يقول شيخنا زيد رحمه الله: قوله وغير ذي يقرأ فيها سرا، أي وغير أوليي المغرب وأوليي العشاء، يعني الركعة الأولى والثانية من المغرب والركعة الثانية الأولى والثانية من العشاء، وصلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء وصلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الليل، يقرأ فيها سرا، وذلك يعني في الركعة الثالثة من المغرب والركعة الثالثة والرابعة من العشاء يقرأ سرا، وأما في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء والفجر والجمعة، لأنها ركعتين فقط، والاستسقاء ولصلاة العيد وصلاة الكسف وصلاة الليل، فيقرأها جهرا. يقول: وذلك كالركعة الأخيرة من المغرب والأخرين من العشاء وصلاة الظهر وصلاة الظهر وسائر النوافل بالنهار، يستوي في ذلك الإمام والمنفرد من الذكور. وعلى هذا عمل الأمة الإسلامية سلفا وخالفا افتداء بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. قوله والمقتدي في كلها أسر، أي إن المأمومة يجب أن تكون قراءته سرا في صلاته في صلاة جهرية أو سرية. بهذا جاءت النصوص التي وصفت فيها صلاة كل من المأموم والمنفرد في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قوله وعند ختمها بجهر فاجهري بلفظ آمين لنص الخبر، أي وعند ختم المصلي قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليلية كانت أو نهارية أو فريضة أو نافلة عليه نجهر بلفظ آمين، والتي معناها اللهم استجب، عملا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من النصوص. قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، في رواية حتى يسمعه أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد، أي من جهر المصلين بها. وعن وائل بن حجر عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال أمين ومد بها صوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وعن ابن عباس بلفظ ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين، أي بعد قراءة الفاتحة. وهذه النصوص تدل على مشروعية الجهر بلفظ آمين لكل من الإمام والمأموم والمنفرد على السواء، كما تدل على سنية مد الصوت به والإكثار منه. وإذا فلا يلتفت إلى مخالفة من خالف في ذلك بتركه للتأمين بعد قراءة الإمام للفاتحة، لأنه لم يستند في مخالفته هذه السنة إلى دليل صحيح منقول ولا إلى تعليل مستنبط مقبول. وهذا ما عليه الشيعة غالبا لا يؤمنون بعد قراءة الإمام للفاتحة. ثم قال الشيخ زيد رحمه الله وجاء في البسملة الإسرار كذاك بالجهر أتت أخباره، وقد أسرها النبي وقد جهر بها، وكل قد روى لما حضر، وأنس قد شاهد الحالين ثم رواهما مفصلين. قال شيخنا زيد رحمه الله قوله وجاء في البسملة الإسرار، أي وورد في السنة الصحيحة الصريحة الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية، وذلك في نصوص كثيرة منها. ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أي جهرا. وفي لفظ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني محدث، أي الجهر بالبسملة أمر مبتدع يعني إياك والحدث. قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه في الإسلام يعني منه. قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقولها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. فهذه النصوص وما في معناها تدل على مشروعية الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم وعند الجهر بها وعدم الجهر بها. وقد روى الإسرار بها عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وغيرهم كثير. وقال بذلك سفيان الثوري وحماد بن زيد والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإبراهيم النخعي وبالغ إبراهيم النخعي، فقال الجهر بها بدعة، أي بالبسملة. قوله كذاك الجهر أتت أخبار، أي كما وردت نصوص وأخبار في الإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية، فقد أتت نصوص ثابتة وأخبار مروية في الجهر فيما يجهر فيه من الصلاة. ومنها ما جاء عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأمي القرآن حتى إذا بلغ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين، فقال الناس: آمين، ويقول كلما سجد: الله أكبر. وإذا قام من الجلوس في الاثنتين أي في الركعتين الأولين قال: الله أكبر. لما سلم قال: والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها من أدلة الجهر بالبسملة ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت قراءته مدا ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ببسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ومنها ما جاء عن أنس رضي الله عنه بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذه النصوص الأربعة وما في معناها فيها دليل صريح على مشروعية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة وفي غيرها في الصلاة الجهرية. ممن قال بذلك من الصحابة: أبي بن كعب وأنس بن مالك وأبو سعيد وشداد بن أوس ومعاوية بن أبي سفيان والحسين بن علي وغيرهم كثير. ومن التابعين قال بذلك عدد كثير منهم سعيد بن المسيب وطاووس بن كيسان وعطاء بن يسار ومجاهد. وممن بعدهم من التابعين تابع التابعين عبيد الله العمري والحسن بن زيد وزيد بن علي وغيرهم كثير. من الأئمة الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم جميعا ورحمهم برحمته. قلت، يقول شيخنا زيد رحمه الله، قلت: وبعد النظر في أدلة الفريقين يظهر ويتبين للقارئ الحريص على معرفة الحق والانقياد له والعمل به أن كل من الإسرار بالبسملة والجهر بها مشروع، إلا أن الإسرار أكثر، ولكن لا تنفي كثرته مشروعية الجهر أو التقليل من شأنه. ورحم الله ابن القيم إذ قال في زاد المعاد ما نصه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها. وهذا رأي شيخنا الشيخ أحمد النجيب رحمه الله أيضا. ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في العصور الفاضلة. انتهى محل الغرض من كلامه رحمه الله. كما تقدم ذكرت لكم شيخنا الشيخ زيد رحمه الله لما كان يصلي كان يقول: بسم الله الرحمن الرحيم في المغرب والعشاء والفجر، ثم بعد ذلك يجهر بالفاتحة، يعني لا يخفي قراءة البسملة بل يظهرها، ثم يجهر بقراءة الفاتحة بصوت أعلى. وشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كان يسر كثيرا بالبسملة، ولكن أحيانا يذكرها في الجهرية. قوله: وقد أسرها النبي وقد جهر بها وكل قد روى لما حضر، إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسرار بها والجهر، روى ذلك عنه أصحابه، ومنهم من حضر أحاديث الإسرار فرواها كذلك، ومنهم من حضر أحاديث الجهر والإسرار فروى الجميع. وإلى هذا المعنى أشار النظم بقوله: وأنس قد شاهد الحالين أي الجهر والإسرار بالبسملة ثم رواهما مفصلين، أي أن أنس بن مالك رضي الله عنه حضر وشهد أحاديث الإسرار بالبسملة وأحاديث الجهر بها فرواه كما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حضر أحاديث الجهر فرواه كلما كما مر بك ذلك قريبا. لذا فإن كل واحد من الفريقين يستدل بما رواه أنس في الجهر والإسرار. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله في السبل السوية: وسورتين بعدها في الفجر والأوليين من سواها فدر، وعند آي الوعد قف واسأل وفي آي الوعيد عذ مع التخوف، وراعي في التطوير والتقصير طاقة مأموم بلا تنفير. قال شيخنا زيد رحمه الله: قوله وسورتين بعدها في الفجر، أي وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السورتين بعد فاتحة الكتاب في صلاة الفجر، وللنبي صلى الله عليه وسلم فيها حالات، فتارة يطيلها أي القراءة في صلاة الفجر، وتارة يخففها وتارة يتوسط فيها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالستين إلى المئة، أي بالستين آية إلى مئة آية. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم وثبت أنه صلى فيها أي في الفجر بصورة معينة، فصلى بقاف، وصلىها بالروم، وصلىها بإذا الشمس كورت، وصلىها بإذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين أي في الأولى والثانية، وصلىها بالمعوذتين أي الأولى الفلق والثانية الناس وهو في سفر، وصلىها بالمعوذتين وهو في سفر، يعني كأنه يقصد والله أعلم الزلزلة ويقصد المعوذتين وذلك لقصرهما. وصلىها بقد أفلح المؤمنون حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الأولى فأخذته سعلة كحة فركع، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر على الدوام أي في يوم الجمعة في صلاة الفجر، وذلك لما اشتملت عليه هاتان السورتان السجدة والإنسان من ذكر المبدأ والمعاد وذكر الجنة ووصفها وصفة أهلها وذكر النار ووصفها ووصف أهلها عاذنا الله منها، كما اشتملتا أي سورة الإنسان والسيدة على ذكر ما يقع في يوم القيامة من الشدائد والأهوال والجزاء على الأعمال. قوله والأوليين من سواهما فدري أي وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد فاتحة الكتاب شيء من القرآن من سوره الكريمة وآياته العظيمة، فأما الظهر فكان يقرأ في الأوليين منها بفاتحة الكتاب وسورتين بعدها يطيل في الأولى أكثر من الثانية، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لقد كان صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع أي مقبرة البقيع فيقضي حاجته يعني من الدعاء للميت مثلا، ثم أوري قضاء يعني حاجة البول الغائط ونحو ذلك، ثم يتوضأ ثم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها أي الركعة الأولى من الظهر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها بقدر ألف لام ميم السيدة، وتارة يسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وتارة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، وأما العصر فعلى النصف من قراءة الظهر، يعني إذا كان يقرأ في الركعة الأولى في الظهر 30 آية فالعصر يقرأ في الركعة الأولى 15 آية، وأما العصر فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا كسرت، يعني إذا طال مثلا في الركعة الأولى قرأ في الركعة الأولى 10 آيات في الظهر فإنه يقرأ 5 آيات في ركعة الأولى من العصر، وأما العصر فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا كسرت، وقد ثبت أنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر، وقد يزيد عليها كما علمت من حديث أبي سعيد السابق، يعني يقرأ أحيانا في الركعة الثالثة والرابعة من السور أحيانا كما جاء في حديث، لكن لم يسعفني الوقت حتى أتي بالنص. وعلى ذلك دل كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر أحيانا وأحيانا، يعني استدل بحديث. وعلى ذلك دل حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأولين بأم الكتاب الفاتحة ويسمعنا الآية أحيانا، أي الآية من الفاتحة، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، كما يدل على جواز الزيادة على الفاتحة في الأخريين من الظهر والعصر، ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، في الأخرين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك. قوله وعند آية الوعد قف واسأل، وعند آية الوعد قف واسأل، وفي آية الوعيد عذ مع التخوف، أي أنه يشرع لكل من قرأ، أي أنه يشرع لكل من قرأ القرآن في الصلاة أو خارجها إذا مر أثناء قراءته بآية وعد أن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم، وإذا مر بآية وعيد سن له الاستعاذة بالله الكريم من عذاب الجحيم، وكذا إذا مر بآية أو آيات من آيات التنزيه لله والتعظيم لجلاله نزه الله وعظمه عما لا يليق به سبحانه قائلا مثلا تعالى الله عن ذلك، أو تبارك الله رب العالمين، أو تنزه عن ذلك وتقدس، ونحو ذلك بحسب المناسبات. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المياه ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا أي متمهلا، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قلت وفعله صلى الله عليه وسلم أي من الاستعاذة من شيء مما تخافه من النار ونحو ذلك، أو سؤال الله تعالى شيء من أمور الخير والرحمة في الصلاة. قلت وفعله صلى الله عليه وسلم تشريع عام لأمته، فمن قرأ القرآن في فريضة أو نافلة إماما أو مأموما أو منفردا في صلاة ليل أو نهار فإنه يشرع له السؤال عند آيات الرحمة والوعد الكريم، والاستعاذة عند آيات الوعيد، وكذا التسبيح عند آيات التنزيه لله عز وجل كما يقول تبارك وتعالى: تبارك الله رب العالمين أو جل ذكره. وهكذا الحال إذا قرأ القرآن خارج الصلاة على أي حال من الأحوال، والمسألة تحتاج إلى بحث، هل هذا خاص بالنافلة كقيام الليل أو أنه يعم الفريضة والنافلة، هذا أيضا يحتاج إلى بحث. قوله: وراعي في التطويل والتقصير طاقة مأموم بلا تنفير، أي أنه يجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين ويخفف الصلاة بها امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والمريضة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف ما شاء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز أن يخففها، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه شفقتها على ابنها، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني لا تأخر في صلاة الغداء الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليتجوز أن يخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. فكل هذه النصوص ونحوها تدل على وجوب التخفيف مع التمام لجميع الهيئات المشروعة في الصلاة، ولا يرد به قطعا سرقة الصلاة والإخلال بها كحال الصوفية الذين يسرعون في صلاتهم والعياذ بالله، فلا تستطيع معهم التسبيح ولا القراءة ولا فعل غيرها مما يجب في الصلاة. فكل هذه النصوص والنحوها تدل على وجوب التخفيف مع التمام لجميع الهيئات المشروعة في الصلاة، ولا يراد به قطعا سرقة الصلاة والإخلال بها وعدم إقامة الصلب فيها، فهذا بخس للصلاة وليس تخفيفا مشروعا. فليحذر المسلمون والمسلمات من سوء الفهم لمدلول النصوص الصريعة على المعاني الصحيحة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله في السبل السوية: وسكتة قبل القراءة جعلي وبين آمين وسورة تلي، وبعدها قبل الركوع فافصلي بسكتة سنة خير الرسل، ولينصت المأموم وليستمع قراءة الإمام فاحفظه وعي. قوله: وسكتة قبل القراءة جعلي، أي إن من السنة المشروعة في الصلاة السكتة في الصلاة الجهرية قبل الشروع في قراءة الفاتحة، وكأنه يشير إلى دعاء الاستفتاح في هذا الوقت. وهذه السكتة في هذا الموضع دل عليها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل القراءة. قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قوله: وبين آمين وسورة تلي، أي سكتة، أي والموضع الثاني من المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت فيها في صلاته الجهرية بعد قوله آمين، وبين السورة التي يشرع أن تقرأ في الجهرية جهرا بعد الفاتحة، وهذه السكتة لم يحفظ فيها ذكر معين. عندما يسكت الإمام يقرأ المأموم الفاتحة في هذه السكتة، ولكن لا يستحب له أن يأتي المأموم بذكر في هذا الوقت غير القراءة التي بعد الفاتحة. وهذه السكتة لم يحفظ فيها ذكر معين التزمه الإمام كغيرها من المواضع، وقد يكون فيها ذكر الله، فقد يكون فيها ذكر الله وقد لا يكون، غير أن المأموم يتمكن من قراءة الفاتحة التي تعتبر ركنا من أركان الصلاة، ثم بعد ذلك يستمع وينصت لقراءة إمامه امتثالا لأمر الله القائل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ أي الإمام فأنصتوا، أي لقراءته. ويسأتي دليل هذه المسألة، مسألة أنه بعد الآمين يسكت الإمام، دليل حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة لحديث: وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإنه يسكت. وسيأتي هذا. قوله: وبعدها قبل الركوع فافصلي بسكتة، أي وبعد قراءة السورة أو الآيات بعد الفاتحة بالجهرية تشرع، وهذه السكتة الثالثة بالصلاة، تشرع سكتة ليتراد نفس القارئ. وهذه السكتة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران بن الحسين، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أن سمرة بن جندب قد حفظ هذه السكتات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسكتة الأولى التي بعد التكبير، والسكتة الثانية التي قبل الركوع. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل بصلاته، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد: وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دليل السكتة الثالثة بعد قول آمين. وإن كان الحديث فيه ضعف، حديث أخرجه ابن ماجه رحمه الله في سننه، وضعف الحديث الألباني في ضعف سنن ابن ماجه برقم 844، لعل غير من أهل الحديث صحح هذا الحديث. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الناظم، وهذا معنى قول الناظم: سنة خير الرسل، أي محمد صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن السكتات المشروعة للإمام ومثله المنفرد في الصلاة الجهرية ثلاث: أولا عند افتتاح الصلاة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه تقدم، ثانيا بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة والجهر بآمين، ثالثا بعد الانتهاء من قراءة السورة التي بعد الفاتحة، وقبل الركوع ليتراد إلى القارئ نفسه. قد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاثة الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق عملا بتلك الحديث التي صرح فيها بمشروعيتها، وكره أصحاب الرأي ومالك هذه السكتات. قلت: يقول شيخ زيد رحمه الله: ولا وجه لتلك الكراهية ولا مبرر لها، لا دليل عليها، والأدلة دائمة قائمة على مشروعيتها السكتات كما تقدم. ولعل أصحاب الرأي هم الحنفية ومالك لم تبلغهم تلك النصوص الوالد في هذه السكتات، والله يغفر لنا ولهم. وأخيرا قال الشيخ حافظ رحمه الله: ولينصت المأموم وليستمع قراءة الإمام فاحفظه وعي، أي إنه يجب على المأموم أن ينصت ويستمع لقراءة إمامه في الصلاة الجارية ما دام يسمعه، ولا يجوز له أن يقرأ خلفه شيئا وهو يجهر بالقراءة إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا هو الحكم الذي يجب أن يفهم ويحفظ في هذه المسألة، وينبغي التنبه له والعمل بمقتضاه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أبي موسى رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، ف فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، أي فيما دعوتم به. والشاهد فيه وإذا قرأ فأنصتوا، أي إنه يقتضي وجوب الإنصات عند قراءة الإمام في الصلاة الجهرية، ولا تجوز القراءة معه إلا بأم الكتاب لاعتبارها ركنا من أركان الصلاة على كل مصل ذكر أو أنثى، حرا أو عبدا، إماما أو مأموما أو منفردا كما تقدم بيانه. ولعل من الأخطاء أيها الإخوة ما يفعله بعض المأموم الذين يحملون معهم مصاحف خلف الإمام في صلاة التراويح وصلاة القيام فيقرؤون مع الإمام، الإمام يقرأ وهم يقرؤون، ولعل هذا يعني يخالف النصوص الآمرة بالإنصات لقراءة الإمام هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.